بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. عدنا لكم بعد طول غياب، وحلقة اليوم راح نتكلم فيها على مباراة الكلاسيكو، المباراة المنتظرة من الجميع، ونتكلم على التفاصيل اللي صار فيها. وقبل ما نبدأ الحلقة هذه، التذكير بنتولنا فولو في جميع منصات البودكاست، وبرضه متواجدين في انستغرام وفي تويتر تحت at people of soccer. وبرضو ما تنسوا برضو تحطون لنا التقييم حق البودكاست عشان يوصل البودكاست لأكثر عدد من الناس. يلا نبدأ.
شيء كبير، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري.
بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد، الكل كان ينتظر الكلاسيكو يا مع نصف النهائي أو في النهائي، ولكن النصيب صار أنه جانا نهائي مبكر اللي هو الكلاسيكو، مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ربع أو نصف نهائي كأس إسبانيا. وطبعا مباراة زي ما انتم عارفين، المباراة انتهت بفوز برشلونة 1-0 في مباراة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. مباراة تقريبا كانت من طرف واحد، مباراة شككتنا انه برشلونة غير فلسفته، لكن كانت لأسباب كثيرة، لأسباب مختلفة تماما. خليني أذكر لكم التشكيل عشان نتكلم في التفاصيل في وش اللي صار في المباراة. طبعا ريال مدريد دخل المباراة هذه بالكتيبة كاملة، ما عنده إصابات كثيرة، معظم اللاعبين أو جلهم متواجدين في التشكيلة، هو اللهم أنه مندي ما كان موجود، عشان كذا ناتشو بدأ في الظهير الأيسر. طبعا التشكيلة كانت في حراسة المرمى لريال مدريد كان كورتوا، على اليمين كان على الجناح على الدفاع اليمين كان كارفاخال، وقلوب الدفاع كان ميليتاو وروديجر وناتشو فرنانديز كان على اليسار، وفي خط الوسط في الارتكاز كان كامافينجا وكروس وفالفيردي، مودريتش وفينيسيوس كانوا في الهجوم، وراس الحرب الصريح كان كريم بنزيما. في الجهة المقابلة فريق برشلونة كان دخلوا في تشكيلة 4-3-3، في حراس المرمى كان تيرشتيغن، في الدفاع على الجهة اليمين كان أراخو وكوندي وألونسو كانوا في قلوب الدفاع. طبعا نلاحظ أن قلوب الدفاع على غير العادة هم كوندي وألونسو، لأنه غياب كريستنسن، هذا واحد كان من الغيابات المهمة الأساسية. وبالدي على الجهة اليسار، خط الوسط كان بوسكيتس وديونغ وكيسي، خط وسط ممتاز. والهجوم كان رافينها توريس وغافي. طبعا في أربع أسامي ما ذكرناها في التشكيلة، طبعا مثل ما قلت لكم قبل شوي كان كريستنسن، وعدم وجود بيدري، وعدم وجود القوة الفتاكة للهجوم ديمبلي، وعلى الخاص ليفاندوفسكي. طبعا هذه تشكيلة، هذه الأربع لاعبين تقريبا هم 70% أو 80% من قوة برشلونة، ووجود هذه اللاعبين كان راح يفرق كثير في هذه المباراة، لأنه لو تشوفوا سير المباراة وكيف بدأت المباراة، المباراة بدأت بقوة من أول دقيقة، ريال مدريد بدأ يضغط وبدأ يستحوذ على الكورة، وقرار الاستحواذ على الكورة لريال مدريد ما كان سببها فقط جودة لاعبين اللي موجود حق ريال مدريد، لكن كانت لأن برشلونة كان يسلم الكورة لريال مدريد، ما هو كان برشلونة كان متخلي تماما عن فلسفته الاستحواذ الكرة أو التيكي تاكا، لأنه تشافي دخل المباراة بواقعية كاملة، عارف أنه الرجال يبي يفوز في المباراة. الرجال طلع من بطولة أوروبا، من بطولة الدوري الأوروبي على مانشستر يونايتد، هذه الخسارة الأولى. الخسارة الثانية اللي كانت مفاجأة، اللي كانت ممكن توسع الفارق بأريحية مع ريال مدريد في الدوري لعشر نقاط، كانت لو فاز برشلونة على ألمريا، لكن ألمريا سوى المفاجأة وفاز على برشلونة، وبرشلونة صار فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد سبع نقاط. سبع نقاط برضو كثيرة، ومن الصعب أن برشلونة يفقد سبع نقاط في هذه المباراة، مع العلم أنه في مباراة كلاسيكو جاية في الدوري، اللي ممكن لو ريال مدريد فاز فيها ممكن يخلي الفارق أربع نقاط. لكن هذا الموضوع رح يكون صعب، وحتى فارق الأربع نقاط مع برشلونة صعب جدا، لكن رح ننتظر ونشوف شو رح يصير في الدوري. بس في هذه المباراة دخل تشافي بواقعية من أول دقيقة، سلم الكرة لريال مدريد. ريال مدريد استحواذ الكرة لريال مدريد كان بشكل خرافي، يعني في مجمل المباراة الاستحواذ لريال مدريد كان 65% مقابل 35 لبرشلونة. عدد تمريرات ريال مدريد كان قرابة 600، وتمريرات برشلونة كان بالضبط تقريبا النص، 309 تمريرة. وهذا دل على شيء، دل على أنه تكتيك برشلونة في هذه المباراة لكل شاهدها كان تكتيك دفاعي بحت. أولا تير شتيغن تألق في تصديات وفي توقع للكرات اللي كانت متجهة له، وبالأحرى برضو دفاع مع برشلونة هو اللي كان له فضل في هذا الموضوع، لأن ريال مدريد كان عنده مشكلة كبيرة في تحويل الكرة من منطقة لمنطقة. عشان كده لو أنت كنت تشوف المباراة كان في تركيز على جهة معينة من الكرة وإخراج، يعني خلينا نقول طبعا التركيز الـ 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 التركيز الـ الكل يتوقع حتى لما شاف المباراة، هو التركيز في على جهة فينيسيوس، الجهة الجهة اليسرى من الملعب التركيز كان كبير عليها، وجهة كارفاخال كان دائما هي تكون فاضية، وكان كروس ياخذ الكرة ويحولها على كارفاخال لأنه هذه الجهة اللي دائما تكون أفضل. لكن برشلونة كان يغطي بشكل ممتاز. فينيسيوس اللي قل مفعوله في هذه المباراة بسبب تغطية أراخو على فينيسيوس ومساندة رافينهو الدفاعية، وطبعا فوق هذا كله، فوق تغطية أراخو عليه وتغطية كوندي برضو، استفزاز. لاحظ احنا في آخر كم مباراة استخدم موضوع استفزاز فينيسيوس في المباريات على بعض الأخطاء. طبعا هو أخطأ كبير اللي تسبب منه بطاقة صفراء لما سوى حركة ما كان لها داعي مع ديونج، كان في صراع بين ديونج، يعني كان صراع وكان ممكن ينتهي على هذا الأساس، لأنه هم الاثنين كان صراع زيادة عن اللزوم بين الاثنين، لكن فينيسيوس زودها وحولها لحلبة مصارع، مسك راس ديونج ونزله مع الأرض كأنه كان يسوي الحركة الخارقة حقة المصارعة هذه ولا كذا. فما أدري إيش اللي كان يفكر فيه فينيسيوس صراحة، لكن استفز بشكل كبير في هذه المباراة. طبعا استفزاز فينيسيوس في هذه المباراة كانت بعكس المباراة الثانية. دائما اللي يدافع ضد فينيسيوس في آخر المباريات كان يستخدم الاستفزاز المباشر من المدافع أو الشخص اللي يكون ماخذ مهام الدفاع ضد فينيسيوس، لكن أراخو كان يدافع بشكل ممتاز جدا، والاستفزاز كان من بعض القرارات التحكيمية اللي كانت تصير على فينيسيوس. لكن برأيي الشخصي صراحة فينيسيوس بالغ في الكثير من ردات الفعل اللي كان ممكن يتسبب منها في بطاقة صفراء ثانية وياخذ كرت أحمر ما له داعي، لكن فينيسيوس لازم يبدأ يتعلم انه يسيطر عليه، وانا اعتقد ان انشيلوتي بمساندة من ريال مدريد انشيلوتي لازم يبدأ يسيطر على فينيسيوس، لان فينيسيوس اللي هو مقارب لعمر رودريجو عكس شخصية رودريجو تماما. رودريجو لاعب مهما ضربوه مهما سووا فيه لاعب هادي ولاعب يعني مرتكز ودائما يركز في الأهداف حقته، لكن فينيسيوس لاعب مهاري، لاعب هو أصلا بمهارته يستفز الفرق الثانية. من هذا الاستفزاز يتحول استفزاز ضده وتكبر المشكلة. لكن إن شاء الله أتمنى أنه في الفترة القادمة أنه يكون في سيطرة على مشاعر فينيسيوس وأنه ريال مدريد إدارة ريال مدريد تبدأ تعلمه كيف يقدر يسيطر على أعصابه في اللعب، لأنه فينيسيوس اليوم غير أنه كان مغطى عليه من أروخو كان صراحة مفعوله كان باطل في هذه المباراة، وهذه من الأشياء الأساسية اللي استند عليها برشلونة في تكتيكه. طبعا التكتيك ينحسب لتشافي، لكنه في نقاط بعض النقاط السلبية ضد أنشيلوتي. أولا الاستحواذ كان بمفعول يعني شبه معدوم، لأن كل الكرات اللي كانت توصل لتيرشتيغن كان يبطل مفعولها في الطريق. خلينا يعني تخيلوا معي، لو واحد كان مسدد تسديدة قوية كان الدفاع يخفف السرعة حقته عشان توصل لتيرشتيغن، لأن كل العرضيات اللي كانت مغطية من العرضيات اللي كانت من كارفاخال أو كانت من فينيسيوس أو مرات كانت من كامافينجا اللي تحول لمركز ناتشو لما دخل رودريجو، لأنه فالفيردي نزل من الهجوم إلى خط الوسط ورودريجو طلع دخل في مركز الهجوم، وكامافينجا نزل في مكان في الظهير الأيسر مكان ناتشو فرنانديز. فالعرضيات اللي كانت تصير من كامافينجا وكانت تصير من لاعبين ريال مدريد كانت دائما مغطاة من لاعبين برشلونة، فكانت تبطل مفعولها لين ما توصل لتيرشتيغن. فمن هذه الناحية برشلونة لبس ثوب أتلتيكو مدريد في هذه المباراة وصوى نظام صف الباص بارك ذا باص وابطل مفعول الفريق الخصم. طبعا الكلام هذا كله جرى خلال الشوط الأول والشوط الثاني. طبعا في حديث مطول كان في عن هدف عن إذا كان هدف برشلونة شرعي ولا، لأنه كان في لمسة يد وكان في حالة ممكن شبه تسلل لكيسي، لكن الحكم طبعا أول ما صارت موضوع اللخبطة لأنه الهدف احتسب ان اون جول او هدف عكسي من ميليتاو على ريال مدريد، لان الكره ضربت في ميليتاو. لكن طبعا اول شيء الحكم حسبها تسلل وبعدين رجع للفاروت عشان يتاكد من الموضوع وطلع انه ما كان في تسلل، وكيسي هو اللي كان له فضل في هذا الهدف. لكن في النهايه هي ضربت ميليتاو ودخلت على فريق ريال مدريد كهدف عكسي. للأمانة في المجمل مباراة خلينا نقول هدت نيران الغضب في البيت البرشلوني بعد الخسارات المتتالية في الخروج من بطولات مختلفة، سواء كانت البطولة القارية حقت الدوري الأوروبي أو خلال هز عرش صدارة برشلونة في الدوري الإسباني. لكن مباراة العودة حقت الكلاسيكو في الكاس راح تكون تقريبا بعد شهر في 5 أبريل، وممكن والله أشياء كثيرة يتغير. ريال مدريد لو ضمن وصوله لمراحل متأخرة من دوري أبطال أوروبا وكان ضمن أنه ممكن ينافس بقوة شديدة جدا في الدوري، ممكن نشوف ريال مدريد أعند من اللي شفناه في هذه المباراة، وممكن كارلو أنشيلوتي يدخل هذه المرة بدون نية جص النبض اللي كان يسويها في أول كم دقيقة. نظام أنشيلوتي يدخل أول كم دقيقة عشان يجص النبض ويشوف كيف الفريق ماشي، كيف راح يكون الفريق اللي يلعب ضده، وبعدين يدخل في أجواء المباراة. هذا النظام اليوم ما مشى مع ريال مدريد، كان لازم أنشيلوتي يجبر اللاعبين على الضغط أكثر وأكثر. كان في مشكلة عدم وجود اللاعب اللي ينهي في منطقة الجزاء. طبعا قلنا هذا الكلام وهذه العيوب عن ريال مدريد، لكن هذا لا يعكس نهائيا عن العمل البطولي في الدفاع اللي سواه برشلونة بعدم وجود تقريبا من 70-80% من قوة برشلونة المتمثلة في خط الهجوم، ليفاندوسكي اللي هو في رأيي 50% من قوة الفريق، وعثمان ديمبلي. لأنه لو شفت المرتدات اللي كانت توصل، اللي كانت برشلونة برشلونة كان معتمد على المرتدات لأنه معظم المباراة خصوصا في الشوط الثاني كان تلعب في منطقة جزاء برشلونة، فكان في كم مرتدة لما ريال مدريد زهق وتعب من الكورة لما كان يطلعها تير شتيغن وترجع كرات عكسية كانت يكون في مرتدات. رافينها ضيع مرتدة وبعض لاعبين برشلونة ضيعوا المرتدات، لو كان ديمبلي موجود مع سرعته ومع ليفاندوسكي كان ممكن تكون ممكن يكون أكثر من هدف، كان ممكن تكون المباراة 3-0 مع أنه المستحوذ ومسيطر على المباراة كلها ريال مدريد، لأنه المرتدات هذه كانت خطيرة جدا وكان ممكن تكون مشكلة كبيرة لكورتوا. طبعا هذا هو كلامي اليوم عن الكلاسيكو الكبير، إن شاء الله تعالى سوف نعود في حلقة قادمة نتكلم فيها عن مباريات مختلفة وعلى بعض الأخبار اللي صايرة في الدوريات المختلفة. إلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من تغطية مباراة الكلاسيكو، وما تنسوا مثل العادة أنكم تتابعونا في جميع منصات البودكاست. إلى المرة القادمة نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.